الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في كل ليلة قبل التعرض لقصص الأنبياء عليهم السلام تبركا نذكر بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام ليكون مرجا بين قصص الأنبياء والعبر والدروس التي نستفيدها من قصصهم وما نعيشه من شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نتمكن أن نميز بين الحق والباطل ولا تختلط علينا الأمور فنقع في ظلماتها لا نتمكن من تشخيص الحقائق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعرف الحق تعرف أهله. وقد قال علي عليه السلام حينما وصل إلى مشارف البصرة واعترضه الكثير من الناس أأنت مقاتل طلحة والزبير وهما من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت مقاتل أم المؤمنين عائشة؟ قال إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. فإذا من بعد ما قرأنا وعرفنا بعض الصفات عن الشيعة حتى لا نعيش الأماني ونخدع النفوس ظانين أنفسنا من شيعة علي عليه السلام نذكر في هذه الليلة ما ورد عن الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى كل راية ترفع قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بنص وصراحة الروايات الكثيرة المتعددة أنها راية طاغوت فنقرأ بعض هذه الروايات حتى يعلم الناس ما هم فيه من واقع الحياة ويعرفوا موازين الشريعة ولا تأخذ بهم الأهواء ويعيشوا الظلمة بدلا من النور ظانين أنهم يعيشون حقا وصوابا. أقرأ بعض هذه الروايات. في الكافي الجزء الثامن صفحة 295 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. وصفه الإمام بأنه طاغوت وما قال إنه خاطئ ومشتبه وما شاكل هذه الأمور. وصفه الإمام عليه السلام بأنه طاغوت فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل كيف يعبد حامل راية شريعة من دون الله عز وجل؟ القرآن المجيد يشير إلى مثل هذه المواطن على أن اليهود والنصارى عبدوا رهبانهم، عبدوا علماءهم، فيسأل السائل هل كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ هل عبد اليهود والنصارى علماءهم أم كانوا من أصحاب الشرائع لهم أنبياءهم كموسى وعيسى عليهم السلام ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولم يعبد نصراني أو يهودي عالما من العلماء فطال أمروهم فأطاعوهم بلا مقاييس الشرع وانقادوا إلى علمائهم جهلا بدون معرفة، فسماهم الكتاب المجيد بعبدة الرهبان. هذه سنة إلهية لمن تبع عالما بلا مقياس شرعي من بعد ما وردت الأدلة على أنه على الناس أن يعرفوا الحق حتى يعرفوا أهل الحق، ولا يعقل لإنسان مؤمن أن يريد الحق بكله وبتمامه من علماء الدين عليكم السلام. حينما أمرنا كما ستأتي الروايات إن شاء الله، أمرنا بالتقليد في فروع الفروع، أكرر العبارة مرة ثانية، أمرنا بتقليد العلماء في فروع الفروع. نحن لا نقلد عالما في التوحيد أو النبوة أو الإمامة أو العدل أو المعاد، لا تقليد في أصول الدين. كل واحد منا يوم القيامة يسأل ما هو دليلك على التوحيد ولما وبأي دليل كنت موحدا ولما اخترت محمدا صلى الله عليه وآله وقلت أن شريعته شريعة حق خاتمية وتركت بقية الشرائع المتقدمة؟ وهلما جرى لا يكون الإنسان مقلدا في الأمور العقلية والعقائدية مطلقا، فلا تقليد في مثل هذه الأمور، كما وأنا لا نقلد عالما في وجوب صلاة أو حرمة خمر. هذه من مسلمات الشريعة التي لا تتوقف على تقليد، فلا نقلد في خمس ولا زكاة ولا حج ولا حرمة خمر ولا حرمة زنا ولا قتل نفس ولا ما شاكل هذه الأمور. هذه أسس الشريعة بأصول دينها وبفروع دينها، إنما نقلد في فروع الفروع. هل القنوت في الصلاة؟ لا في الصلاة. هل القنوت في الصلاة واجب أو مستحب؟ أهكذا شيء في الطواف مبطل للحج أو مبطل للطواف أو ليس مبطلا للطواف؟ فنحن إنما نقلد في الأحكام لا في الأصول، ولا نقلد في أصول الأحكام، وإنما نقلد في بعض الأمور الفرعية الخاصة التي ترجع إلى الاجتهاد والاستنباط والفقهاء. أما معرفة سنن الله، معرفة العقائد، معرفة أصول الشريعة، معرفة سيرة الأنبياء والأوصياء، وما يجب علينا من متابعة الحق، لا يسألنا الله سبحانه وتعالى ولو أجبنا لما اعتبر لنا جواب. لا يسألنا الله سبحانه وتعالى على أنكم على أنكم في القضية الفلانية والسيرة الفلانية قلدتم عالما أو لم تقلدوا، يقول لك الله يوم القيامة: هلا قرأت تأريخ نبيك وسيرته أم لا؟ تسأل يوم القيامة عن سيرة رسول الله، كيف صنع في فتحه لمكة مع الذين تسلط على رقابهم؟ هل تدري أنه أقام الأمر على العفو فقال اذهبوا أنكم الطلقاء أو ماذا قال؟ حينما دخل علي عليه السلام فاتحا البصرة ماذا صنع في أهل البصرة؟ هل عفا عنهم جميعا حتى عن عبد الله بن الزبير رأس الجريمة أو ما عفا مع كونه قبضه قبض اليد؟ هل عفا عن وزير الخليفة الثالث كمروان بن الحكم رأس الشر والفتنة أو ما عفا عنه؟ أو قال صف القوم تصفية وجزر الناس جزرا؟ تسأل أيها المؤمن يوم القيامة عن سيرة نبيك وعن سيرة الأئمة الذين تعتقد بمتابعتك إياهم، ولا يقال لك قلدت أو ما قلدت. التقليد ليس في مثل هذه المواطن. فإذا علينا إخواني، أرجع إلى العبارة مرة ثانية، أن نعرف أصول الدين معرفة بأنفسنا، لأننا نسأل عنها ولا تقليد. أن نعرف أصول الشريعة من واجباتها ومحرماتها وغيرهما، وأن نعرف سنن الأنبياء وسنن الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف الحق والباطل. الرسول يقول اعرفوا الحق تعرفوا أهله، وما قال اعرفوا الحق بالرجال، بل قال علي عليه السلام إن الحق لا يعرف بالرجال. الرجال لا يكون ميزانا لمعرفة الحق والباطل. على المؤمن أن يعرف الحق وأن يعرف الباطل لينظر إلى العاملين بالشريعة، المنتسبين إلى الشريعة، إلى الذين يدعون ما يدعون في الشريعة من أنهم رجال، من أنهم رجال دينها. أهم على الحق أم على الباطل؟ فإذا عرفنا الحق اعرفوا الحق تعرفوا أهله، ما قال اعرفوا الحق اعرفوا الرجال تعرفوا الحق. فنحن مكلفون بأن نعرف الحق حتى نعرف أهل الحق، وحتى لا يتلاعب المتلاعبون بالشريعة باسم الدين إن كانت الأمة واعية يقظة لم تعش الغفلة والسباق. إخواني، علينا أن لا نخدع أنفسنا. نسأل يوم القيامة، ولا يسأل زيد أو عمر عن أعمالنا. اعرف الحق أكرر تعرف أهله. يجب على المؤمن أن يكون عارفا بالحق حتى لا يتلاعب المتلاعبون، ولا يتجاوز المتجاوزون، ولا يطغى أولو المآوز المتجاوزون، ولا يطغى أولو المآرب والمقاصد باسم الدين. فإذا عرفت الأمة الحق وقف كل أحد حده، وقف كل أحد حده، ولم تتجاوز الرجال حدود الموازين، ولا يأتي المتكلم بكلمة حق يريد بها باطل. فإذا أقرأ هذه الروايات، بل كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام. فصاحبها خاطئ مشتبه مدافع عن الحق؟ كلا، طاغوت. فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. وقلنا عبادة الرجال بمتابعتهم جهلا بلا دراية. يقول فنمتثل ويتكلم فنعتبرها شريعة بدون معرفة بموازين الشريعة، لأننا ما عرفنا الحق لنعرفه أهله. فنصبح ألعوبة بيد الطامعين الذين نتموا على حب الزعامة وحب الرئاسة وحب الجاه والمقام، يتسابقون إليها. ومن عرف الحق عرف المتسابقين إلى الدنيا وإلى مآربها وإلى مطامعها. ما علي من الكلام أقوله، وما على الناس سيسألون وسأسأل وسيسأل الجميع، ولا يخدع شخص نفسه بأن يقول كما نقول دائما: اجعلها بركبة عالم واطلع منها سالم. هذه كلمات عجائز وجهال. بل وعن غيبة النعمان عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. مرة ثانية، والروايات كثيرة، أذكر لكم منها شيئا أو بعضا، ومن أراد فليراجع. وبالأخص في هذه الأزمنة الحاسوب والكمبيوتر موجود، بمجرد أن تضرب على الطاغوت يأتي لك كل كلمة فيها كلمة طاغوت، كل كلمة فيها كلمة القائم، فتتمكن أن تجمعها في ليلة واحدة. بل وفي بعض الروايات: كل راية رفعت قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. بل وفي الكافي الجزء الثامن صفحة 264 عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال: والله قسم من إمام معصوم، والله لا يخرج واحد منا. كم من راية إخواني، راجعوا التاريخ، من بعد قيام الحسين عليه السلام كم من راية رفعت في عهد المعصومين أنفسهم؟ ما أيدوا حتى راية واحدة، ما أيدوا، بل نصحوا الكثير من الناس أن لا يدخلوا تحت هذه الرايات. والذين دخلوا واندفعوا في بعض الأحيان قالوا اندفعوا، ولكن ورطوا أنفسهم وورطوا الآخرين. والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم صلوات الله وسلامه عليه إلا كان مثله مثل فرخ طار من وتره من عشه، بعبارة أخرى شو الفرخ الصغير للطير؟ إذا يطير قبل أوانه يصير يقع بيدنا، إما أن تأكله الحيوانات أو يقع بيد الصبيان يتلاعبون به. فقال عليه السلام: إلا كان مثله مثل فرخ طار من وتره قبل أن يستوي جناحاه، قبل لا يتمكن من الطيران طار قبل أوانه. ومن أكل العنب قبل أوانه كان حصرما حامضا. الكفار من وتره قبل أن يستوي جناحا، فأخذه الصبيان فعبثوا به. فأخذه الصبيان، من الذين يحتفون أطراف القائم قبل قيام قائمنا؟ من هو؟ شخص ألعوبة بأيدي الجهال. طاح العبارة من يقوم، الإمام يقول والكلام ليس لي، كل من يقوم قبل قيام رايتنا وقائمنا أهل البيت فهو ألعوبة بأيدي العقلاء الكبار العلماء الفلاسفة المؤمنون. كلا، ألعوبة بأيدي الصبيان يعبثون به. فإنه فأخذه الصبيان فعبثوا به. وفي رواية أخرى في المستدرك الجزء الثالث صفحة 38 عن جابر قال: قال لي محمد بن علي عليهم السلام: يا جابر، إن لبني العباس راية ولغيرهم رايات. إن لبني العباس شنو؟ راية. لما يشير إلى بني العباس وترك بني أمية؟ بني أمية قاموا باسم الدين لكن نسبوا أنفسهم إلى رسول الله وخلفائه، وبني العباس قاموا باسم الدين ورايتهم يا لثارات الحسين. فجاءوا باسم الحسين ليقتلوا الحسين عليه السلام ويقتلوا شيعة الحسين عليه السلام ويتجاوزوا على كل حق باسم الحسين عليه السلام. فلذا يقول: ولغيرهم رايات، لبني العباس راية قامت باسم لثارات الحسين، ولغيرهم، يعني شنو ولغيرهم؟ يعني وهناك رايات على طول الزمن تأتي باسم الحق وتأتي باسم الحسين وتأتي باسم علي وتأتي باسم أهل البيت وليست براية دينية وليست براية غرب أو شرق أو مسيحية أو يهودية أو ما شاكلها، راية حق ظاهرها وباطنها ضلال. ولغيرهم رايات، أرجو التوجه فإياك ثم إياك ثم إياك. ثلاث مرات إياك يعني شنو؟ يعني الحذر من كل راية تقوم قبل قيام قائمنا أهل البيت. الحذر لأنها راية باطل باسم الدين. وإذا كانت راية باطل باسم الدين، ها هنا إخواني مصارع الرجال، ها هنا اختلاط الحق والباطل، ها هنا ظلمات الليالي. أما راية اليمين فلا يذهب إليها إلا متمرد عاصي ظاهرا وباطنا، إلا من خرج عن موازين الحق، إلا من كان يريد الشرك والإلحاد، هؤلاء راياتهم معلومة. الحذر إياك ثم إياك ثم إياك، هذا التحذير الشديد ليس لراية اليمين ولا لراية أمثاله من طواغيت الأرض المعلومين. هذه تحذيرات للمؤمنين حتى يكونوا على حذر. حذر جابر العبد الصالح. فإياك إياك ثم إياك ثلاثا حتى ترى رجلا من ولد الحسين عليه السلام يبايع له بين الركن والمقام، يبايع له بين الركن والمقام، معه سلاح رسول الله إلى آخر الحديث. هذه راية الحق التي يدعو إليها الأئمة عليهم السلام ويحذرون المؤمنين من بقية الرايات. بل هناك رواية أخرى نذكرها بالتدريج، نأتي إلى قصة موسى عليه السلام وما يمكن أن نحصل من دروس وعبر وسيرة نبوية وحق وباطل من قصص الأنبياء. من جملة الدروس الهامة في المقام في قضية موسى عليه السلام، رجل نعيم عاش 30 أو 40 من عمره الشريف في بلاط فرعوني يجمع نعيم الدنيا. ترك نعيم الدنيا بما فيه حبا للحق، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه كما قال يوسف عليه السلام، فعباد الله الصالحين السجن أحب إليهم من قصور الفراعنة ومن الطواغيت ومن المجرمين، نفوسهم وشرفهم وحياة ضمائرهم لا تجمعهم مع الطواغيت. من باع ضميره وعاش عيشة الموتى قد يستلذ من قصور وجواري ونعيم ساحقا قيام الإنسانية تحت قدميه، يرى ذبح أطفال أبرياء واضطهاد نساء ورجال وهو ملتذ وكأنه لا شيء. أما عظماء الخلق فلا يتمكن أن يلتذ بنعيم القصور وهو يرى الظلم والاضطهاد والجور والهوان لأمة مظلومة وأخرى جائرة معتدية بكل معنى الكلمة. بس ولنا مثال آخر إخواني نسمعه طيلة حياتنا على المنابر وبالأخص في أيام عاشوراء. جاء الشمر فطلب من عبيد الله بن زياد أن للعباس وإخوته نسب وقؤول مع بني كلاب، الشمر كلابي، فأخذ لهم الأمان وظن نفسه صنع معروفا للعباس وإخوته. هكذا يظن المجرمون أنه جاء بإحسان دفعته روح رحمية والخؤولة لكي يغار ويتأثر على العباس عليه السلام وأخوته، فجاء مفتخرا وكان يتصور على أنه سيلبي له هذه الدعوة العباس عليه السلام وإخوته. حينما أقدم قال: أين العباس وأبناء أختنا؟ فما تحرك العباس عليه السلام من مكانه ولا قام، فنظر إليه الحسين عليه السلام قائلا: إن الرجل يدعوك. قال: ما كنت لأقوم إلا أن تأذن لي يا أبا عبد الله. فقال: أجبه ولو كان فاسق. فخرج إليه العباس عليه السلام فقال: جئتكم بأمان من عبيد الله بن زياد فلا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة مع الحسين. فقال لعنك الله ولعن الله أمانك ولعن الله أمان ابن مرجانة، أمان الله خير من أمانك. شو العبارة؟ أمان الله خير من أمانك. أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ هكذا يعيش العظماء. فموسى يترك قصورا وحق وجواري ونعيما ويعيش الاضطهاد للحق. الحق أحب إلى موسى من باطل، من باطل في ضد القصور. والسجن أحب إلى يوسف عليه السلام من نعيم والكذاب ونصوة. والموت أحب إلى العباس عليه السلام وأخوته، والموت أحب إلى العباس عليه السلام وإخوته من أمان لطواغيت ومجرمين. هذا هو درس من دروس، هذا هو درس من دروس صراع الحق والباطل بين رجال الحق ورجال الباطل. الدرس الثاني الذي نستفيده هذه الليلة، أرجو توجه إخواني، إذا خرج في ليلة فوجد شخصين يتقاتلان فنصر مظلوما على ظالم، جاء في ليلة ثانية فوجد نفس الرجل مرة ثانية يصارع رجلا آخر، أيضا هو صراع حق وباطل. فلما أقدم قال له من نصره بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تكون جبارا؟ أتريد أن كذا؟ بدلا من التشكر، بدلا من الكلمات اللطيفة في مقابل الإحسان، وإذ به يقابل الإحسان بالإساءة والشكر بالكفران. كفر شكرا لمنعم أنعم إليه وخلصه من ظلم أو من قتل، وإذ مرة ثانية لم يبالي بمثلها بكل هذه الكلمات، وأراد أن ينصر مظلوما مرة ثانية ولو كان المظلوم لا يقدر إحسانا لمسلم. فدعته هذه المشكلة وساقته هذه المشكلة أن ترك الديار وخرج خائفا يترقب، مضطهدا جائعا متبعا يراد قتله، ينتقل من مكان إلى مكان 8 ليالي 10 ليالي أو أكثر من ذلك حتى وصل إلى مدين، البلدة التي يعيش فيها النبي شعيب عليه السلام. فلما وجد غلامة أخرى في بلدة مدين، وجد الأقوياء، وجد الأقوياء يستقون الماء ويأخذون صفه ويتركون كدر الماء بما فيه من الطين بعد ذلك إلى عجزة ونساء، وكأنه فخر من مفاخرهم أنهم لا يعتنون بعاجز أو امرأة. فغضب مرة ثالثة للحق وجاء متقدما، هابه الرجال فأفرجوا له، فأخذ يستقي للفتاتين ولمواشيهم ولغنمهم، وما قال كما نقول نحن عبارة كلش العادية، مو عايزني شنو مشاكل، هذه عبارة نقولها بأسرع ما يكون. دافعت عن الحق فما وجدت من يشكر حقا، ووقعت نفسي في مشكلة فما وجدتنون بعاجز أو امرأة. فغضب مرة ثالثة للحق وجاء متقدما هابه الرجال فأفرجوا له فأخذ يستقي للفتاتين ولمواشيهم ولغنمهم وما قال كما نقول نحن عبارة كل شيء العادية مو عايزني مشاكل. هذه عبارة نقولها بأسرع ما يكون. دافعت عن الحق فما وجدت من يشكر حقا ووقعت نفسي في مشكلة فما وجدت من يقدر ذلك. فكيف آتي في بلدة غريبة فيها أنا وأورط نفسي بين ناس كثيرين وأنا غريب فيما بينهم؟ أي ملجئ إلى ذلك؟ هذه الكلمات يقولها من يرجو تقديرا من بشر، من يرجو شكرا من عبد إنساني. أما الذين أرادوا وجه الله وطاعة الله وأرادوا رضا الله لا يبالون، يقومون بخدمة بعد خدمة وبإحسان بعد إحسان ولو كفر الناس جميعا إحسانهم. ما جاء رجل فقدم البشرية إلى قيام الساعة كمحمد صلى الله عليه وآله، جاءهم بخير الدنيا والآخرة، هل قدروا خدمة لسيد الكائنات؟ نعم قدروها حينما هجموا على الدار بعد وفاته يهدد متبجحا مفتخرا زعيم القوم أنه يحرق الدار بمن فيها. قيل له إن في الدار فاطمة، قال وإن إلا إن فيها الحسن والحسين، قال وإن. هكذا قدرت أمة محمدا صلى الله عليه وآله بعد مماته، وأما في حياته فهو القائل ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. هل أوقفته مثل هذه الأمور عن مساعدة الضعفاء، عن الإحسان إليهم، عن طلب المغفرة من ربه إليهم؟ كلا، إنه ما قصدهم حتى يتوقع منهم شكرا أو مدحا أو ما شكل هذه الأمور. فهذه القصة لموسى عليه السلام تعطينا درسا حتى لا نتصور إن قمنا بإحسان أو تكريم أو ما شكل هذه الأمور، ما أحسن أحد كما أحسن رسول الله صلى الله عليه وآله. فما بادله أحد بالشكر، بل بادله بكل عدوان عليه. هو بعد باق ويقول قائد القوم إن الرجل لا يهجر، إن الرجل لا يهجر. وهكذا والتاريخ مملوء. فإذا إخواني، من قصد وجه الله وطاعة الله لا يبالي أمدحه الناس أو ما مدحوه، أقدروا له إحسانا أو ما قدروا له، لأنه ما قصدهم حتى ينتظر منهم تقديرا ومدحا وتكريما وما شاكل هذه الأمور. فموسى عليه السلام من مشكلة إلى مشكلة، وهكذا هو يعمل الخير للخير ولوجه الله، ولم يقل إني قمت بالخير فبادلني من قمت له بالإساءة فسدوا باب الإحسان. باب الإحسان لا يسد، باب الإحسان طريقة ومنهج إلهي قام به الناس وقبلوه أو ما قبلوه، مدحوك عليه أو ما مدحوك عليه. فإذا من جملة الدروس هذا الدرس الذي يجب أن يبقى في خاطرنا دائماً. لا ننظر إلى الناس ذكروا لنا إحسانا أو ما ذكروا، بل لو بادلونا بالإساءة. واتقي شر من أحسنت إليه. إذا كان علي عليه السلام القائل بهذه العبارة اتقي شر من أحسنت إليه وهو رجل الإحسان، ما توقف عن إحسانه يوما من الأيام. هذا التأريخ شاهد على أنه قال لابنه الحسن عليه السلام: يا بني اطعمه مما تطعمني يا عبد الرحمن بن وجه، واسكنه في أحسن مسكن، ولا كذا ولا كذا ولا 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 ولا، وصايا كلها. وكأنه يوصي بولده المؤمن الصالح. هكذا صنع الإحسان من أولياء الله، ونحن ندعي من شيعتهم أو لا أقل نحن من محبيهم. فلا أقل المحب إن خرج عن الجادة بالمئة تسعين فليكن ماشيا عليها بالمئة عشر. بل فموسى عليه السلام ما أوقفته مبادلة الإساءة الإحسان بالإساءة، ولا أوقفه تبريراتنا التي نبررها. لو كنت أنا واصل إلى بلدة وأنا غريب فيها، أول تبرير: أنا غريب، على أهل البلاد أن يقوموا بمثل هذه الأمور. ثاني تبرير: أنا مضطهد جائع، أنا وين الطلاب والمشكلة، وين أدخل مشكلة جديدة، وأنا الآن دخلت إلى البلاد. واحدة من التبريرات التي هي سلاحنا الدائم ليلا ونهار: التقييد، التقييد. ما وجدنا موسى عليه السلام مجتهدا كما نحن نعيش اجتهادا في تقية. وهكذا ما جاء ليبرر خوفا وجوعا، ما جاء ليبرر الأمر لخوف أو جوع أو غربة عن بلاد، أو أنه لا معين له في بلاد، أو عليه أن يعيش تقية، أو 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 أو. هذه كلها ما كانت مبررات حتى يتأخر عن حق واضح. وعدم الإحسان أيضا ما كان لدى موسى عليه السلام من المبررات. ثالثا إخواني، من الدروس التي يجب أن نلتفت إليها: هناك توكل وهناك تواكل، وفرق بين التوكل والتواكل. التوكل دائما نتكلم العبارة مثل له: يا إلهي أنا متوكل عليك. متى يكون توكلا ومتى يكون تواكلا؟ ومرتبط بمسألة موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى جعل اسم: تريد أن تكون عابدا، عليك أن تطهر نفسك وأن تتعلم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمان لا يمكن أن تكون عبدا صالحا، لأن العبادة الصحيحة تحتاج إلى معرفة، وتحتاج إلى أي شيء؟ إلى ظرف طاهر حتى تكون محلا لألطاف الله تعالى. أما يا إلهي لما وفقت عمار ولم توفقني؟ وكأن هناك قرابة ورحم بين عمار وبين الله سبحانه وتعالى. لا رحم ولا قرابة بين عمار وبين الله. عمار أبن سبط طهر نفسه من الظلمات والرذائل، وعاش ليله ونهاره جادا مجتهدا في معرفة الشريعة وفي القرب من الصالحين كعلي، والابتعاد من الشياطين مطبقا للشريعة، حتى قال علي عليه السلام في حقه ما قال، وقال رسول الله في حقه: إن عمار شحم بين عيني. فمكانة عمار عند علي واضحة، ومكانة عمار عند رسول الله واضحة. ها هنا يجب أن نلتفت إخواني إلى مطلب، وهو إذا كانت الأسباب موجودة فيكون تواكل إذا تركناها لا توكل. التواكل لكن لا توكل. متى يكون التواكل؟ أريد أن أكون من المقربين عند الله سبحانه وتعالى بلا علم وبلا طهارة نفس ولا تحمل ولا صبر. هذا تواكل وليس بتوكل. حتى في الأمور العادية، تريد أن تكون تاجرا لابد أن يكون لك رأس مال، تريد أن تكون تاجرا لابد أن تشاور أهلا مع معرفة في التجارة، لابد أن تسعى سعيك من أجل أن لا تتورط في أمور تجارية ضارة وما شاكل هذه الأمور. وهل مجر موسى عليه السلام حينما قتل القبطية انسدت عليه الأبواب فخرج بدون زاد ولا راحلة ولا قافلة ولا أي شيء، هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. وقف للحق، ولما وقف للحق ما تمكن أن يهيئ الظروف، وقلنا لعله لترك الأولى والاستعجال كما تقدم فيما مضى، فخرج وقال لعل ربي أن يهديني سواء السبيل. فهنا توكل على الله أن يهديه سواء السبيل، ما وقف في البلاد وانتظر من الله أن يخرجه من البلاد وأن يبعده من أيدي الظلمة وأن يهيئ له زادا وقافلة حتى يقبض عليه فرعون. هذه كلها تركها لأنها لا مجال، لأنه لا مجال لها، فترك هذه وخرج وتحمل ما تحمل، ثم قال لعل الله أن يهديني سواء سبيل، فطلب من الله ما هو على الله سبحانه وتعالى، وأما ما هو عليه فلم يتواكل في الأمور، فلم يتواكل في الأمور. وإن شاء الله مسألة التوكل والتواكل وحدة. والثاني المهم في المقام أن الله سبحانه وتعالى دائما إذا أراد أن يبتلي عبدا يهزه من أعماقه، ما حركه فرد تحريك جزئي. آدم عليه السلام لما نهاه وأكل من الشجرة اهتز من أعماقه، فبقى حياته كلها حذرا حتى صار مستعدا للنبوة ودعوة الشريعة والدعوة إلى الشريعة. فهزته مسألة الأكل من أعماقه فعاش اليقظة ليل نهاره خائفا محتاطا. مسألة قتل القبطي هزت كيان موسى عليه السلام، أخرجته من القصور إلى البوادي إلى الصحاري، أخرجته من الأمن إلى الخوف، من القصور إلى الاضطهاد، وجعلته يعيش الرعي والغنم والسقي وكثير من الأمور بدلا من القصور، وكأنه ما كان فيها ولا عاش فيها، حتى يصبح مستعدا متهيئا بعد سنين عشر مثلا للنبوة. حينما رجع في الوادي المقدس ناداه ربه في الوادي المقدس. هذه إن شاء الله نفصلها غدا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله.